إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ثبت في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من أعظم نعم الله على عبده المسلم، ومن أعظم الأدلة على إرادته الخير به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والفقه في الدين بالمعنى العام يدخل فيه الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع مسائل الدين. فإن الفقه في اللغة هو الفهم، والفقه في الدين هو الفهم فيه، وهذا يكون في جميع مسائله اعتقادا وعملا. فلا شك أنه يدخل في ذلك الفهم في الأحكام العملية الشرعية التي تعبد الله عز وجل بها المسلمين، في طهارتهم وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم وغير ذلك من الأحكام العملية التي تعبد الله تعالى المسلمين بها. بل إن الفقه من الناحية الاصطلاحية عند علماء الإسلام إنما ينصرف إلى هذه الأحكام. فالفقه اصطلاحا يقولون فيه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فالفقه في اصطلاح علماء الشريعة إنما ينصرف إلى هذه الأحكام العملية التي ذكرناها آنفا. فهذا الأمر من الأهمية بمكان، ولا شك أنه لا يخلو مسلم من المسلمين من التعرض لهذه الأحكام العملية، منها ما يجب عليه وجوبا عينيا لا ينفك عنه بحال، فكان العلم بها من أعظم ما يجب عليه. فإن الله تعالى إذا أوجب على عبده شيئا فقد أوجب عليه معرفته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونحن نستعين بالله تبارك وتعالى في هذه المجالس على التعرض لهذا الجانب الجليل ولهذا العلم الجليل من علوم الشريعة المطهرة، وهو الفقه. وهذا في الحقيقة ليس أول تعرضنا لهذا العلم، فقد سبقت مجالس في شرح بعض المتون، ولكن لم يقدر الله تعالى لها أن تستمر. فهذا المجلس نستعين بالله تعالى ونرجو منه جل في علاه أن يكون أول مجلس بصفة الاستمرار إن شاء الله تعالى في التصدي لهذا العلم الجليل من علوم الشريعة. وأنتم ترون أننا نتعرض لهذا العلم إن شاء الله تعالى في صورة مذهبية، فإن المتن الذي سنتناوله بالشرح والبيان إن شاء الله تعالى هو متن القاضي أبي شجاع المعروف بمتن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، وهذا متن مذهبي كما هو معلوم وظاهر. فكان لابد من التقديم بمقدمة مهمة في هذا المجلس للكلام على بعض المسائل التي تتعلق بالمذهب والدراسة المذهبية، وقد كان في النية أن يكون ذلك في محاضرة مستقلة، ولكن أبدأ بعض الإخوة مناسبة من جهة المشقة، فقد كان في النية أن يكون مجلسنا هذا أمس، ولكن أبدأ بعض إخواننا احتمال وجود المشقة على إخواننا الحاضرين، لا سيما وأن هناك دروسا أخرى لإخواننا المشايخ وفقهم الله تعالى، فكان لا محيص من عقد هذا المجلس في ليلتنا هذه، وإن كان مجلسا مطولا لكنه مهم. لا ينبغي في الحقيقة أن يخوض طالب العلم في الدراسة المذهبية إلا بعد الإلمام بما سيبين فيه إن شاء الله تعالى. فنقول أولا، بارك الله فيكم، لابد أن نعرف في بداية هذا المجلس وفي بداية هذه المقدمة، لابد أن نعرف حد التقليد وحكمه والفرق بينه وبين الاتباع. فإن الله عز وجل إنما أوجب علينا في كتابه الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ممكن تفتح يا أخي، استأذنك لو تكرمت، جزاك الله خير. الله تعالى إنما أوجب علينا في كتابه الاتباع، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ولكن تكلم العلماء كثيرا على مسألة شديدة الوثوق بمسألة الابتداع بمسألة الاتباع، وهي مسألة التقليد. فقالوا الاتباع هو اتباع ما جاء في دين الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاتباع إذن متعلق عندهم بالأدلة الشرعية، وإذا ذكر في شأن رجل من الناس، إذا قيل مثلا إننا نتبع العالم الفلاني، فهذا اللفظ الذي هو الاتباع لا يتحقق عند العلماء إلا إذا كان مبنيا على ما عند هذا العالم من الأدلة الشرعية. فعندما يقال اتباع فلان أو اتباع العالم فلان، فمعناه أننا لا نتبع قوله في ذاته، لا نأخذ بنفس قوله، ولكن نأخذ به بناء على دليله من الكتاب أو السنة أو غيرهما من الأدلة المعتبرة في الشريعة. وأما التقليد فقد قالوا فيه هو قبول قول الغير بلا حجة، قبول قول الغير بلا حجة، أي يؤخذ بنفس قول العالم من غير نظر في حجته ودليله. فهذا هو التقليد، وهذا هو الفرق بينه وبين الاتباع. وبناء على تصور ذلك، على تصور الفرق بين اللفظتين أو الاصطلاحين، بناء على ذلك يجيء القول في حكم التقليد. فالذي عليه أهل العلم أن التقليد في الأصل حرام، لا يجوز. لماذا؟ لما عرفته في حده. التقليد هو قبول قول فلان من الناس من غير حجة، وهذا خلاف الأصل في دين الله عز وجل. فإن الله تعالى كما ذكرت لكم إنما تعبدنا بالأدلة الشرعية وأوجب علينا اتباعها، لم يوجب علينا اتباع أحد من الناس. فالتقليد إذن بناء على صورته المذكورة مخالف لهذا الأصل، ولهذا كان عند العلماء حراما لا يجوز العمل به. وإنما يجوز العمل به إذا تحققت فيه القاعدة المتعلقة بالمحرمات، فإن الحرام لا يباح إلا للضرورة أو ما كان في معناها. فكذلك التقليد، التقليد حرام فلا يباح إلا للضرورة أو ما كان في معناه. والضرورة عند أهل العلم في هذا المقام تتمثل في صورتين رئيسيتين مرجعهما إلى صورة واحدة، وهي العجز عن الاجتهاد. العجز عن الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو الذي يكون من خلاله معرفة الحكم من الدليل. المجتهد هو الذي يعرف الحكم من الدليل، يستنبط الحكم من الدليل. فهذا هو الأصل في معرفة الأحكام الشرعية، وهذا هو الذي يتحقق به الاتباع على التمام والكمال والحقيقة التامة. فإذا عجز عن هذا الاجتهاد فإن الأمر عندئذ يؤول إلى ضده الذي هو التقليد. فهذه هي القاعدة الشرعية، الضرورات تبيح المحظورات، والواجب يسقط بالعجز. فمتى عجز المسلم عن الاجتهاد فإنه ينتقل حينئذ إلى التقليد. متى عجز عن اتباع الأدلة الشرعية والنظر فيها واستنباط الأحكام منها فإنه يلجأ إلى التقليد. هذه هي الصورة الجامعة، ويتفرع عنها صورتان رئيسيتان كما أشرت. الصورة الأولى صورة العوام، صورة العوام، عوام المسلمين، ويلتحق بهم طالب العلم المبتدئ الذي لا حظ له من التمييز. فهؤلاء فرضهم كما قال الله تعالى في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء يعجزون عن الاجتهاد عجزا كليا، لا يستطيعون أن يجتهدوا أصلا. واضح؟ وأما الصورة الثانية فهي صورة المجتهد الذي معه أصل الاجتهاد ولكنه عجز عنه في حال معينة. هو في الأصل مجتهد قادر على الاستنباط، ولكنه عجز عن هذا الاجتهاد في حال بعينها، كمثل ما يكون في علم معين. هو مجتهد في الفقه ولكنه ليس مجتهدا في الحديث، لا يستطيع أن يجتهد فيه، ولا يستطيع أن يتعرف على الأحاديث الصحيحة ويميزها عن الأحاديث السقيمة من تلقاء نفسه. ففرضه في هذه الحالة أن يقلد المحدثين، لابد له أن يسألهم إن وجدوا أو يأخذ بأحكامهم. والعكس، فقد يكون العالم مجتهدا في الحديث غير مجتهد في الفقه، لا يستطيع استنباط الأحكام من أدلتها، ففرضه حينئذ أن يقلد الفقهاء، أن يسألهم، أن يأخذ بأقوالهم. فهذا هو جامع القول اختصارا في مسألة التقليد والاتباع والاجتهاد أيضا. ومن خلاله تعرف أن التقليد إنما يجوز لمن عجز عن الاجتهاد، وأن هذا على خلاف الأصل، فالأصل في المسلم أنه لا يقلد. متى استطاع أن يعرف الدليل، ومتى استطاع أن يتوصل إلى الأحكام من أدلتها، فإن هذا يتعين عليه. وخلاصة الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: التقليد للمسلم كالميتة للمضطر. التقليد للمسلم كالميتة للإيه؟ يرحمك الله، كالميتة للإيه؟ للمضطر. الميتة في الأصل حرام ولا حلال؟ حرام. تجوز للمضطر لماذا؟ لأجل الاضطرار، لأنه ليس أمامه إلا هذه الميتة. فكذلك التقليد بالنسبة للمسلم. هذا أول أمر نتكلم فيه في مجلسنا هذا. الأمر الثاني وهو ينبني عليه، أن التقليد الذي يجب على المسلم أو يسوغ له، ما صفته؟ ما صفة هذا التقليد؟ بمعنى آخر وبصورة أوضح، إذا كان المسلم يسوغ له أو يجب عليه التقليد، فهل يجب عليه أن يقلد عالما بعينه دون من سواه؟ أم يسوغ له أن يقلد أي عالم اتفق له؟ مع مراعاة شروط العلماء كما هو معلوم، هذا أمر ظاهر. نحن نتكلم في من تحقق فيه إيه؟ شرط العالم. فعندنا الآن مجموعة من العلماء، مجموعة من الأئمة. هل يجب على المسلم إذا كان فرضه التقليد أن يقلد معينا منهم دون من سواه؟ أم يجوز له أن يقلد من شاء؟ الجواب الذي عليه العلماء أنه لا يجب عليه أن يقلد معينا، لا يجب عليه أن يقلد معينا، ولا يلزمه ذلك، بل يجوز له أن يقلد من شاء من العلماء الموجودين أمامه. ولكن لا يجوز له أن يكون دافعه في ذلك الهوى والتشهي، لا يجوز أن يكون دافعه الهوى والتشهي. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني يقلد فلانا من العلماء لأجل أنه يرتاح إليه، لأجل أنه يحبه، لأجل أنه يعظمه، أو يتنقل بين العلماء على وجه العبث، يقلد هذا تارة وذاك تارة وذاك تارة من غير ضابط، فهذا لا يجوز له. وإنما الواجب عليه في هذا المقام إذا كان سيقلد من شاء من العلماء أن يكون تقليده منضبطا. كيف يكون تقليده منضبطا؟ لا بد أن ينظر في العالم أولا إلى الدليل، لا بد أن ينظر في العالم إلى الدليل. فإذا أراد أن يقلد فلانا من العلماء فإنه يقلده لأجل ما معه من الحجة والدليل. هذا إذا فرضنا أن من العلماء من يذكر حجته ومنهم من لا يذكر حجته، فإنه في هذه الحالة يقلد الأول، والتقليد في هذه الحالة اتباع. صحيح، التقليد في هذه الحالة اتباع، وإنما نسميه تقليدا تجوزا وتسامحا. لكن لا بد أن يكون نظره أولا إلى ماذا؟ إلى الأدلة. فإذا تزاحم عنده عالمان، أحدهما يذكر أدلته والآخر لا يذكر أدلته، فإنه يتبع الأول أو يقلده. هذا أولا. وثانيا، أنه إن كان سيقلد على المعنى الذي ذكرناه للتقليد الذي هو قبول قول الغير بدون حجة، فلا بد له، وهذا شرط لازم لا يجوز الإخلال به بحال، لا بد له أن يترك التعصب لهذا المعين الذي يقلده، لا بد له أن يترك التعصب. والتعصب الذي نعنيه هنا هو رد الدليل وعدم الأخذ به إذا خالف كلام العالم أو إذا خالفه كلام العالم، فإن العالم ليس بمعصوم. وباب الفقه باب واسع جدا لا يحيط به أحد من العلماء لكثرة ما فيه من الأحكام، كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ما منا من أحد، يعني العلماء والمجتهدين والمشتغلين بالعلم عموما، إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رحمه الله في تتمة الكلام: فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. ولهذا اتفق الأئمة على القاعدة المشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. واضح؟ فلا بد للمقلد في هذه الحالة أن يعلم هذا علما تاما، لا بد أن يعلم أن هذا الذي يقلده من العلماء إن كان بوصف التعيين أو بغيره ليس معصوما، ويجوز عليه أن يخالف الدليل في مسألة كذا أو مسألة كذا لغير تعمد، فإن القاعدة العامة في هذا الباب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس هناك أحد من العلماء يتعمد مخالفة الدليل، وإذا خالف الدليل في مسألة معينة فلا بد له من عذر، فلا بد له من عذر. فعلى المقلد أن يعلم هذا جيدا، وعليه من الناحية العملية ماذا يصنع؟ إذا أتاه الدليل أو تبينت له الحجة في خلاف قول إمامه فإنه يجب عليه أن يترك قول إمامه ويأخذ بالإيه؟ بالحجة، لا يسعه إلا هذا. وإذا خالف في هذا فإنه يكون آثما مذنبا، ويكون تقليده في هذه الحالة حراما باتفاق أهل العلم. التقليد في خلاف الحجة حرام باتفاق العلماء، وهذا في حقيقته تقليد من؟ المشركين، فإنهم كانوا يقلدون آباءهم وأجدادهم على خلاف الحق الذي يجيئهم من عند الله تعالى. فهذه ضوابط لا بد منها بارك الله فيكم في صفة التقليد، صفة التقليد الجائز الذي يجوز له التقليد أو يجب عليه التقليد، لا بد أن ينضبط بهذه الضوابط. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي تابعة للثانية أيضا ولكننا نفردها لهذا المقام الذي نتكلم فيه، وهي مسألة التمذهب. مسألة التمذهب، الفرق بينها وبين المسألة الثانية أن المسألة الثانية في تقليد معين عموما من العلماء، في تقليد زيد أو عمرو أو بكر من العلماء بوصف العموم، وأما التمذهب الذي نتكلم عليه الآن فهو تقليد معينين في عددهم، تقليد معينين في عددهم وهم الأربعة رحمهم الله تعالى. المقصود بالتمذهب كما قال العلماء في حده أن يتبع مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه، يأخذ برخصه وعزائمه، والمراد عندهم في المقام الأول المذاهب الأربعة. لماذا؟ لأنها هي المذاهب التي خدمت وكتبت فيها الكتب وحررت فيها المسائل ووضعت لها الأصول والقواعد واشتغل أتباعها بالتخريج والتفريع عليها بخلاف غيرها. عندما نقول بخلاف غيرها، إذن فهناك غير هذه المذاهب، وهذه حقيقة لا بد أن تعرفها. المذاهب في الإسلام ليست الأربعة فقط، كان للثوري مذهب، وكان للأوزاعي مذهب، وكان لإسحاق بن راهويه مذهب، وغيرهم من العلماء، وكان لليث بن سعد مذهب، حتى قال إمامنا الشافعي رحمه الله: الليث أفقه من مالك. مالك صاحب مذهب متبوع حتى الآن بخلاف الليث، ومع ذلك فالشافعي يقول الليث أفقه من مالك، إلا أن الحظوة كانت لمالك. فهناك في الإسلام مذاهب أخرى، ولكن لم يقدر الله لها أن تنتشر وتخدم كما وقع. لماذا؟ للمذاهب الأربعة. فعندما نتكلم على قضية التمذهب ونقول التمذهب هو الأخذ بمذهب معين تلتزم رخصه وعزائمه، إنما نقصد في المقام الأول المذاهب الأربعة. فما حكم هذا التمذهب؟ لابد أن نأخذ المسألة بالتدرج. ذكرنا أولا أن التقليد حرام، وأنه لا يجوز إلا للمضطر إليه. ثم تكلمنا على تقليد معين، وقلنا لا يجب على المسلم أن يقلد معينا. ومن خلال هذا تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال الثالث: هل يجب على المسلم أن يتمذهب؟ الجواب واضح، وحتى نقرره نقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الناس في المذهب، أن الناس في التمذهب طرفان ووسط. الناس في التمذهب طرفان ووسط. الطرف الأول طرف الإفراط والغلو الذي يوجب على المسلمين تقليد معين من الأربعة، أو التمذهب بمذهب من الأربعة، بحيث يؤخذ بجميع ما في المذهب، رخصه وعزائمه، بجميع مسائله، من غير مخالفة ومن غير استدراك، بل ربما أثموا تارك ذلك، ربما حكموا على تارك التمذهب بالإثم، حتى قال الكوثري قولته المشهورة وقد جعلها عنوانا لإحدى رسائله: اللامذهبية قنطرة اللادينية. اللامذهبية قنطرة اللادينية، يعني الذي لا مذهب له لا دين له. فهذا طرف الإفراط والغلو. ويكفيك أن تعلم لشناعة هذا القول أن حقيقته إيجاب اتباع من دون النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا القول التشريك في الاتباع، فإن الاتباع لا بد فيه من توحيد. هناك ما يسمى عند علمائنا بتوحيد المتابعة. توحيد المتابعة هو إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاقتداء، فلا يطاع أحد دونه طاعة مطلقة في كل شيء. فالذي يقول في معين من العلماء إنه يؤخذ بجميع أقواله ويؤخذ بجميع مسائل مذهبه، فحقيقة قوله أنه نصب هذا الإمام منصب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا طرف الإفراط والغلو. وأما طرف التفريط والجفاء فهم الذين يتركون المذاهب جملة ولا يستفيدون منها أصلا، ولا يقبلون عليها بالدراسة والتعلم من الأساس. ويدعون أن نفس التمذهب حرام لا يجوز. فهذا طرف التفريط والجفاء. الطرف الأول يقول التمذهب واجب، الطرف الثاني يقول التمذهب حرام. وأما الوسط، علماء السنة والجماعة، فهم الذين يقولون التمذهب جائز، ليس واجبا وليس حراما، التمذهب جائز. والذي يتمذهب لا بد له أن ينضبط بالضوابط التي ذكرناها في المسألة الثانية، لا بد له ألا يتعصب لإمامه، وإذا وقف على الحجة في خلاف قوله فإنه يترك قوله ويأخذ بالحجة فرضا حتما لازما لا شك ولا إشكال، بل إنه يكون في هذه الحالة متبعا لإمامه، لأن إمامه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولأن إمامه نفسه نهى عن تقليده. جميع الأئمة الأربعة نهوا عن تقليدهم، وأقوالهم في ذلك شهيرة، كما بسطهم العلامة الألباني رحمه الله في مقدمة صفة الصلاة. قال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أتينا به. وقال مالك: ما منا من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا آنفا قول الشافعي رحمه الله، وعباراته في ذلك كثيرة جدا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. فالأئمة أنفسهم ينهون عن تقليدهم، فكيف يأتي من بعد ذلك من يزعم أنه ينتسب لهم ثم هو يقلدهم في كل صغيرة وكبيرة؟ هو في الحقيقة ليس بمتبع لهم وليس بمنتسب لهم، بل هو مخالف لهم. فشرط التمذهب عدم التعصب، ولا بد أن يتجرد المتمذهب عاميا أو طالب علم للدليل والحجة. ولهذا كان من شروط التمذهب دراسة، طالب العلم الذي يدرس المذهب شرطه أن يطلبه عند من يتقيد بالدليل ويفتي بالدليل، لا عند من يتقيد بالمذهب. فلا بد للمدرس الذي يدرس المذهب أن يتقيد بالدليل وأن يبحث عنه وأن يتجرد له في جميع المسائل، لا يجوز له أن يجمد على المذهب في جميع مسائله، ومن فعل ذلك فقد وقع في الصورة المذمومة التي ذكرناها آنفا. فهذا هو قول العلماء المحققين من أهل السنة والجماعة، وسط بين الطائفتين. العلماء يقولون التمذهب جائز، ليس واجبا وليس حراما، وشرطه عدم التعصب، فمن تمذهب على هذه الشاكلة فصنيعه سائغ لا حرج فيه. هذا هو القول، بارك الله فيكم، في قضية التمذهب. يأتي من بعد ذلك سؤال مهم، إذا كنت تقول، يعني كأن سائلا يسألني، إذا كنت تقول أو إذا كنتم تقولون إن التمذهب جائز، ليس واجبا وليس لازما، فلماذا تحرصون على تدريس الفقه بالطريقة المذهبية؟ لماذا لا يدرس الفقه بطريقة أخرى؟ فنقول خلاصة الأمر، خلاصة الجواب، أن التدريس المذهبي تدريس منهجي بحت. التدريس المذهبي تدريس منهجي بحت. يعني إيش هذا الكلام؟ هذا يأتي التفصيل، هذه خلاصة الجواب، نفصل الآن. رحمك الله تعالى أن القاعدة العامة في دين الله تعالى وفي الفطرة التي فطر الله الناس عليها أنه لا بد أن يعول في كل باب على أهله، لا بد أن يعول في كل باب على أهله المتخصصين فيه العارفين به. والذي يعول على غيرهم لا بد أن يكون عنده فساد، ولا بد أن تقع له مضرة، وكل بحسبه، لا بد أن يفوته من المصالح ويتحقق له من المفاسد بحسب بعده عن أهل التخصص. فالطريقة الفقهية، معذرة، الطريقة المذهبية هي أنسب الطرق لضبط الفقه ومسائله لطالب العلم. كيف هذا؟ طالب العلم بارك الله فيكم يحتاج إلى تصور المسائل وترتيبها في الذهن وحفظها بمعرفة الأحكام وأدلتها وشروطها وأركانها ومستحباتها ومكروهاتها ومفطلاتها، فلا يمكنه أن يتصور ذلك حق التصور إلا بالطريقة المذهبية. وهذا واقع ملموس، من أنكره فهو جاحد مكابر. والذين يدرسون الفقه بغير الطريقة الفقهية المذهبية لا يحصلون على هذه الفائدة، ولا تتحقق لهم الملكة الفقهية. الذي يتخصص منهم بعد ذلك ويريد أن يكون فقيها تراه في فقهه ناقصا، ليس عليه سمت الفقهاء، وليس عنده نفس الفقهاء. الفقهاء لهم نفس، كما أن المحدثين لهم نفس، كما أن أهل اللغة لهم نفس، كما أن أهل الأصول لهم نفس. إيش المقصود بالنفس؟ الطريقة، الأسلوب، الملكة، طريقة عرض المسائل، الموهبة التي تتعلق بهذا العلم، أنه يستطيع أن يجتهد فيه. هذا المقصود. فالذي يريد أن يحصل على هذا في أي علم كان فلا بد له أن يتأصل فيه على طريقة أهله. لا يجوز له أن يدرس الحديث مثلا على طريقة الفقهاء، كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى في دروس المصطلح عندما نتكلم على مبحث الشاذ والمعلم ونبين الخلاف فيه بين المحدثين وبين الفقهاء. هل يجوز لك أن تأخذ بقول الفقهاء في هذا الباب؟ لا يجوز. ومن فعل ذلك فقد خالف طريقة المحدثين ووقع فيما ينكرونه، فصحح ما يضعفونه. واضح؟ فكما أنه لا يجوز طلب الحديث على طريقة الفقهاء، فلا يجوز طلب الفقه على طريقة المحدثين. ولست أعني إطلاقا أن فقه المحدثين غير مستقيم أو غير معمول به مطلقا. لماذا؟ لأن الفقه كما عرفت لابد فيه من الدليل، صحيح؟ والدليل إنما نأتي به من عند من؟ من عند المحدثين. ولكن هذه الطريقة تفوت عليك مصالح أرجح، تفوت عليك النفس الفقهي. ولهذا جرب بنفسك، انظر مثلا في شرح عالم واحد على كتابين، انظر في شرح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله على بلوغ المرام، وانظر في شرحه على زاد المستقنع، وجرب بنفسك، ستجد أن الفائدة الفقهية في زاد المستقنع أعظم وأكبر. تشعر أنك تدرس الفقه بالطريقة اللائقة، بالطريقة الفقهية الصحيحة. لكن بالنسبة لبلوغ المرام والكتب الحديثية، فائدتها الكبرى حفظ المتون والأحاديث المتعلقة بالأحكام فقط، فيكون عندك أدلة، أدلة كثيرة، لكن كيفية توظيف الأدلة وكيفية تصور المسائل التي تتعلق بالباب. يعني عندنا مثلا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عندما تتكلم على الوضوء، فروض الوضوء وواجباته ومستحباته ونواقضه وما أشبه ذلك، لا تستطيع أن تتصور هذا تماما من خلال دراستك للمتن الإيه؟ الحديثي. ولكن تعرف مثلا أن الحديث الفلاني يستنبط منه كذا، وفيه من الفقه كذا، لكن توظيف المسائل الفقهية وتصورها والعمل بها بما يؤدي بك إلى ملكة الفقيه، هذا إنما يلتمس عند الفقهاء. فالطريقة المذهبية في الحقيقة هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه، ومن جمع بين الطريقتين فقد جمع بين الحسنين، جمع بين المتن وبين الدليل، جمع بين المسألة وبين الدليل. وأما من الناحية المذهبية فإننا نجمع بين الأدلة، نذكر الأدلة في أثناء تقرير المسائل، لأنه لا يسعنا إلا هذا، وقد عرفت الشرط، لا يجوز تدريس المذهب إلا بناء على الدليل، فأنت بهذا تكون قد حصلت المصلحة التي هي في المتون الحديثية، وحصلت المصلحة الأعظم عن طريق دراسة الكتب المذهبية، فتكون بهذا قد جمعت بين مصلحتين. وأما المتون الحديثية فإنها تفوت عليك مصلحة المتون الفقهية، ولكن من جمع بين الطريقتين فإنه لا شك يحصل على خير مضاعف، ويحصل على الفائدة بتمامها. فإن حصل التزاحم فالذي ننصح به، والذي ينصح به علماؤنا، والذي نشأت أنا شخصيا عليه كما سأنبه لكم، كما سألفت نظركم إن شاء الله تعالى، عند التزاحم عليك بطريقة الفقهاء. إذا أردت أن تدرس الفقه وعندك تزاحم ما تستطيع أن تجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة المحدثين، فعليك بطريقة الفقهاء بالشرط الذي ذكرته لك، فإنك تحصل المصلحة التي هي في ماذا؟ في طريقة المحدثين، وتستطيع أن تتصور المسائل بشكل صحيح. وهذا هو الذي عبرت عنه في الخلاصة، وهو ما أنتهي إليه بقولي الطريقة المذهبية طريقة منهجية تدريسية بحتة، لا أكثر من ذلك، حتى نستطيع أن نتصور المسائل ونضبط طريقة التدريس وطريقة طلب العلم فقط. فلسنا نقصد بالتمذهب إطلاقا ما يقصده أهل التعصب الذين ذكرنا قولهم في طرف الإفراط والغلو، لسنا نقصد مطلقا أننا نأخذ برخص المذهب وعزائمه وجميع مسائله، لا يمكن هذا، ومن فعل هذا فهو على غير السبيل، ومن درس الفقه على هذه الشاكلة فاتركه، ولا يجوز لك أن تدرس عليه أصلا في أي مكان، في الأزهر أو في غيره، ومعلوم طبعا حكم الدراسة في الأزهر على وجه العموم، لكن نتكلم في الفقه. كل من درس الفقه بهذه الطريقة الجامدة التي تجعل المسلم متبعا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غلط عظيم، وهذا لا ينبغي أبدا. حتى سنجد إن شاء الله تعالى مع الدراسة المتوسعة للمذهب بإذن الله، سنجد أن أئمة المذهب أنفسهم يخالفون إمام المذهب ويخالفون ما هو متقرر في المذهب، سنعرف هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فهذا هو الجواب عن السؤال المهم الذي يتعلق بماذا؟ بطريقة دراسة الفقه، ولماذا نحبذ الطريقة المذهبية، هذه فائدتها. طب يأتي رجل يقول طيب ماشي، يمكن أن ندرس متنا فقهيا ولكن غير مذهبي، يعني متن فقهي ولكن غير مذهبي، فأقول له جوابك من وجهين. الوجه الأول أنك في هذه الحالة تكون متمذهبا أيضا، صحيح؟ يعني أنت لو انتقلت إلى عالم آخر فقد تمذهبت بمذهبه واتبعته في كلامه، فأي فرق بينه وبين المذهب؟ الوجه الثاني أن هذه الطريقة في حدود علمي ليس فيها إلا كتاب أو كتابان أو ثلاثة، ليس فيها تدرج في المستويات، ليس فيها ترقي في العلم، لأن العلم كما هو مقرر ومعلوم لا بد أن يكون متدرجا. الرباني كما قال ابن عباس هو الذي يربي الناس بإيه؟ بصغار العلم قبل كباره. إذن فهناك تدرج، هناك مستويات، مستوى أول وثاني وثالث، مبتدئ ومتوسط ومنتهي. فأين تجد هذا إلا في الطريقة المذهبية؟ أين تجد هذا؟ يقول مثلا الدرر البهية للشوكان رحمه الله، طيب ثم ماذا؟ انتهينا من الدرر البهية، نريد أن نترقى على نفس الطريق، ثم ماذا؟ ما في. فلا بد أن نعود إلى الطريقة المذهبية، وسأبين لكم إن شاء الله تعالى المنهجية التي سنتبعها إن شاء الله عز وجل في الدراسة المذهبية، وسترون أنها مفيدة جدا إن شاء الله تعالى من ناحية الترقي والتدرج. يعني مثلا المذهب الشافعي الذي سندرسه إن شاء الله تعالى فيه ما لا يقل عن 10 متون تصلح للتدريس، 10 متون تصلح للتدريس في جميع المستويات ابتداء وتوسطا وانتهاء. فهذا لا يوجد إلا في الطريقة المذهبية، بارك الله فيكم. هذه النقطة التي تتعلق بالطريقة المذهبية وكيفية الدراسة المذهبية. نقطة أخرى نتعرض لها إن شاء الله تعالى، وهي لماذا المذهب الشافعي؟ ربما يسألني سائل فيقول طيب إن كان ولا بد مذهب فليكن مذهب من؟ الإمام أحمد رحمه الله، ليش الشافعي يعني؟ فأقول بارك الله فيكم هذا له سببان، سبب منهجي وسبب شخصي. أو السبب الشخصي على تحقيق سببان يعني، لكن نكتفي بواحد ما فيه إشكال. وعلشان ما نزعلش حد احنا هندرس المذهب الحنبلي برضه، ما تزعلوش، بس يعني عندما ييسر الله تعالى لكن بالنسبة للمذهب الشافعي هناك سببان، سبب منهجي وسبب شخصي إنجاز التعبير. فأما السبب المنهجي فيتعلق بمسألة منهجية مهمة جدا، وهي مسألة الدراسة على أهل البدع، الدراسة على أهل البدع. معلوم من فتاوى علمائنا أن الدراسة على أهل البدع ليش حكمها؟ لا تجوز، لا يجوز أن يتلقى العلم على أهل البدع لما فيه من الضرر العظيم ولما فيه من منافاة الأصل المعروف من أصول السنة الذي هو هجر أهل البدع. طيب عندما نقول لا يلزم الناس أن يتمذهبوا بمذهب معين، انتبه معي الآن، عندما نقول لا يلزم الناس ولا يلزم طلبة العلم أن يتمذهبوا بمذهب معين، فلربما يأتينا طالب العلم ويقول طيب أريد أن أدرس مذهب مالك، أريد أن أدرس مذهب الشافعي، أريد أن أدرس مذهب أبي حنيفة. طيب هل نستطيع أن نمنعه؟ لا، لو أننا ألزمناه بمذهب أحمد لعدنا إلى ماذا؟ إلى ما أنكرناه الذي هو اتباع عالم معين أو تقليد عالم معين، فلا نستطيع أن نمنعه. طيب السؤال عند من يدرس مذاهب الأئمة الثلاثة؟ عند من لم يجد أمامه إلا الأزهر. فعدنا إذن إلى ما ننكره من قضية الدراسة على أهل البدع. فحتى نسد الثغرة وحتى نحقق المسألة المنهجية تحقيقا عمليا، يعني ما يكفي أننا نقول أقوال ولا نعمل بها، ما يكفي أننا ندعو إلى أشياء ولا نفعلها من الناحية العملية حتى نوقع إخواننا في الحرج. نحن عندما نقول لا يلزمك أن تتمذهب بمذهب عالم معين ويجوز لك أن تدرس من المذاهب ما تشاء، وفي نفس الوقت نقول لا يجوز لك أن تدرس على أهل البدع، فلابد أن يكون عندنا عمليا ما يوفق بين الأمرين، لابد أن يكون منا أهل السنة والجماعة، منا معشر السلفيين، من يسد الثغرة في هذا الباب. فمن أراد أن يدرس مذهب الشافعي وجد طالب علم سلفيا يدرس عليه، ومن أراد أن يدرس مذهب مالك وجد طالب علم سلفيا يدرس عليه، وهكذا. فهذا هو السبب المنهجي، سد الثغرة وسد الباب لئلا يأتينا من يقول طيب أنا أريد أن أدرس مذهب فلان فأذهب إلى الأزهر. لا يا أخي، لا تذهب إلى الأزهر، وأتي إلى إخوانك من طلبة العلم السلفيين الذين أتقنوا هذا الباب والحمد لله، أو حصلوا فيه على شيء إلى آخره. المهم أنه لا يسعك أن تجالس مبتدعا مع وجود أهل السنة الذين يسدون هذه الثغرة بتوفيق الله تعالى. هذا السبب المنهجي. السبب الشخصي أنني درست مذهب الشافعي فأنا أزهري دراسة، لا مذهبا وعقيدة. أنا أزهري دراسة، ودرست في الأزهر مذهب الشافعي رحمه الله. هذا المتن الذي ندرسه سويا، متن أبي شجاع، درسته في المرحلة الإعدادية، وكان عمري وقتها 11 عاما. هكذا كان عمري وقتها. إذا كنت عايز تعرف أنت المعلومة دي، صحيح؟ نعم. فأنا درست المذهب الشافعي، درست هذا المتن في المرحلة الإعدادية، ودرست شرحه الذي هو الإقناع في المرحلة الثانوية. فهذا هو الذي دفعني لذلك، إذا كنا نريد أن نسد الثغرة إن شاء الله تعالى، وإذا كان العبد الفقير قد درس هذا المذهب، فما الذي يمنع من تدريسه حتى نجمع بين الأمرين؟ فهذا هو الذي حداني إلى تدريس المذهب الشافعي. وكما ذكرت لكم، إن شاء الله تعالى سيكون هناك دراسة لمذهب الإمام أحمد أيضا، ولكن عندما ييسر الله تعالى بساعة من الوقت وفسحة في الدروس، إن شاء الله تعالى سنجمع بين المذهبين. والجمع بين المذهبين في الحقيقة مفيد جدا، ومن العلماء من جمع بين أكثر من مذهب، فكان ابن دقيق العيد مثلا على مذهب الشافعي وعلى مذهب مالك، جمع بين المذهبين. فكلما يجمع الإنسان بين أكثر من مذهب، لا سيما إذا كانت أصول المذاهب واحدة، وهي واحدة من حيث الإجمال، ولكن من حيث التفصيل هناك اختلافات. فمذهب الشافعي وأحمد أصولهما واحدة تقريبا، تقريبا الاختلافات يسيرة، فالجمع بينهما لا شك أنه يؤدي إلى زيادة في الفائدة والخير إن شاء الله تعالى. آخر شيء نختم به هذه المقدمة، تنبيه مهم ونصيحة مهمة جدا لإخواننا المبتدئين في دراسة الفقه. الفقه بالذات لكثرة ما فيه من الاختلافات، لا بد أن ينضبط فيه طالب العلم من ناحية الدراسة. كيف هذا؟ الفقه ليس كالعقيدة. العقيدة والحمد لله ما فيها اختلاف، المنهج ما فيه اختلاف، فيمكنك أن تدرس المعتقد والمنهج على أكثر من شيخ، ما في إشكال فيها. لكن الإشكال يأتي في الفقه لما فيه من الاختلاف، لأن الاجتهاد فيه له مساب وله مسرح، ويترجح لهذا ما لا يترجح لذاك، ويظهر لهذا ما لا يظهر لذاك، ويختلف هذا مع ذاك. فتسمع من الشيخين قولين مختلفين في المسألة الإيه؟ الواحدة. فهذا في حق طالب العلم المبتدئ مضر، ليس بجيد. فالأصل بالنسبة للطالب المبتدئ أن يدرس الفقه على شيخ واحد، لا ينبغي له أن يتعدد. واضح؟ فننصح إخواننا، من كان يدرس الفقه على شيخ آخر من مشايخ أهل السنة والجماعة على حسب الطريقة المرتضاة التي يدرسها أو يتقيد بها إلى آخره، فننصح إخواننا من كان مبتدئا ولا تمييز عنده للمسائل، وتصيبه الحيرة والاضطراب عندما يسمع أكثر من قول في المسألة الواحدة، لا سيما في الابتداء، لأن المبتدئ غالبا لا يسمع من الأدلة الكثير، لا يسمع من الأدلة إلا القليل، ولا يسمع المناقشات والترجيحات والردود وما أشبه ذلك، ليس هذا من شأن المبتدئ. فيسمع غالبا قولين بدليلين، يسمع زيدا بقوله ودليله، ويسمع عمرو بقوله ودليله. طيب فين الصواب؟ ما يستطيع. فالذي هو على هذه الصفة، أؤكد حتى يكون الكلام واضحا، الذي هو على هذه الصفة لا ننصحه بتعدد الدراسة في الفقه. إن كان يدرس على أحد من مشايخ السنة فعليه أن يكتفي بذلك، ولا ينبغي له أن يحضر مجلسنا، أقولها بكل صراحة، لا ينبغي له أن يحضر مجلسنا لئلا يتشتت ويتحير ويصيبه اضطراب في تصور المسائل الفقهية. وأما من كان بحمد الله تعالى مميزا، أو كان عنده قسط من الاستيعاب، وكل واحد طبيب نفسه، كل واحد عارف بنفسه. من كان عنده حظ من الفهم والاستيعاب، يعني ما في عنده إشكال إنه يسمع قول واثنين وثلاثة، ما في إشكال عنده في هذا، الحمد لله، هو يفهم ويستفيد ويعني يعرف الأدلة ويعمل بالراجح إن شاء الله تعالى، ما في عنده إشكال، فهذا لا حرج له أن يتعدد، بل التعدد في حقه فائدة، التعدد في حقه فائدة، يصقل موهبته وينمي إدراكه ويوسع تصوره للمسائل الفقهية، يتحصل على فائدة عظيمة جدا. فكل واحد بحسبه، بارك الله فيكم. طيب، يأتي شخص يقول: طيب أنا عندما أسمع قولين مختلفين ماذا أصنع؟ هذا من تمام الكلام حتى تتحقق الفائدة. أقول لك كما قال أهل العلم، ترتيب هذا احفظه واكتبه عندك. ما الذي يصنعه المسلم عموما إذا تعارض عليه عالمان في الفتوى؟ إذا اختلف عليك عالمان ماذا تصنع؟ أولا يتبع من معه الحجة، يتبع من معه الحجة، يعني كما ذكرنا آنفا، زيد قال في المسألة الحكم فيها حلال مثلا، مباح، جائز، والدليل كذا، وعمر قال بل الحكم فيها الحرمة ولكنه لم يذكر دليلا، فإنك تتبع في هذه الحالة زيدا. طب يجي واحد يقول الاحتياط، لا الاحتياط مش هنا، لسه هيجي معانا، الاحتياط مش هنا، يعني زيد قال حلال وذكر الدليل، وعمر قال حرام ولم يذكر الدليل، إذن الاحتياط أن نتبع عمرا؟ لا، هذا مفهوم خاطئ للاحتياط، الاحتياط سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يبقى المرتبة الأولى أنك تتبع الدليل. طيب، فإن كان مع كل واحد منهما دليله، زيد قال حلال وذكر الدليل، وعمر قال حلال وذكر الدليل، المرتبة الثانية كما قال العلماء تتبع الأعلم، يرحمك الله، تتبع الأعلم. يعني إيش الأعلم؟ يعني من هو أشد تخصصا وأقرب تأصيلا وأقوى رسوخا في هذا العلم. يعني عندك زيد وعمر على الشاكلة التي ذكرتها، ولكن زيدا متخصص في الفقه، متخصص مؤصل، طبعا بسط هذا على وجه التفصيل يطول جدا لأن النظر فيه إلى اعتبارات مختلفة عند العلماء، لكن أنا أعطيك الصورة الإجمالية، زيد متخصص مؤصل في هذا العلم، لكن عمرو ليس فقيها بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنما هو له مشاركات، اللي كان حاضر معنا في محاضرة الموقف من الفتن الأخيرة أنا بيّنت الفرق بين التخصص والمشاركة لئلا أطيل المقام، واضح؟ فالتعويل في هذه الحالة على قول الإيه؟ المتخصص، هذا هو معنى قول العلماء يتبع الأعلم. طيب، إن كان في العلم سواء، إن كان في العلم سواء، تأتي المرتبة الثالثة وهي أنك تسلك مسلك الاحتياط، تسلك مسلك الاحتياط، يبقى الاحتياط يأتي هنا مش في المرتبة الأولى. فزيد قال حلال وذكر دليلا، وعمر قال حرام وذكر دليلا، وهما في العلم سواء، ولا تستطيع أنت أن تميز بين الدليلين ولا أن ترجح بينهما، ففي هذه الحالة تعمل بقول من؟ بقول عمر، لأنه الأحوط لك. فالأخذ بالاحتياط إنما يجوز في هذا المقام عندما تتكافأ عليك الأدلة ولا تستطيع أن ترجح بينها، أو عندما تتكافأ عليك أقوال العلماء ولا تستطيع أن ترجح بينها. تمام يا جماعة؟ فهذا هو الترتيب الذي تعمل به عموما، والذي يعمل به المسلم عموما في مسائل الفقه. نأتي الآن إن شاء الله تعالى إلى ذكر المنهجية التي سنسير عليها إن شاء الله تعالى في دراستنا للمذهب. إن شاء الله تعالى ستكون الدراسة المذهبية في 3 مستويات. فأما المستويان الأولان فإننا ندرس في كل واحد منهما كتابين، لا كتابا واحدا. والفائدة في ذلك التدرج في المستوى نفسه، مستوى نفسه يكون فيه تدرج. ثم أو يعني فائدة أخرى أن يكون هناك تقرير للمسائل، المسائل عندما تقرر وتؤكد في ذهن الطالب يكون هذا أفضل. لأن المستوى الثالث كما سنعرف إن شاء الله تعالى سيكون في فقه مقارن، فنريد أولا قبل الفقه المقارن أن نحكم المسائل المذهبية إحكاما شديدا، المسائل الفقهية معذرة إحكاما شديدا، قبل أن تتطرق إلى مذاهب العلماء الأخرى وتتعرف على الأدلة والمناقشات والترجيحات. فهذا يحدث في كتابين بما لا يحدث مع كتاب واحد. فإن شاء الله تعالى في المذهب الشافعي المستوى الأول سيكون في متن أبي شجاع، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ثم بعده مستوى أول متقدم المقدمة الحضرمية، المقدمة الحضرمية. وطريقتنا في هذا المستوى تتمثل فيما يلي: أولا بيان مسائل المتن وشرحه بطريقة مختصرة قدر الإمكان، لأنه ده مستوى إيه؟ مستوى أول، فلابد أن تتوقع هذا، لن يكون هناك تطويل أبدا في بيان المسائل. فنبين المسائل إن شاء الله تعالى بطريقة مختصرة وموجزة بقدر الإمكان، مع ذكر بعض التفريعات المهمة، وهذا يكون في الكتاب الثاني أكثر، يعني في الكتاب الثاني الذي هو المقدمة الحضرمية هذا يكون أكثر وأظهر أننا نذكر بعض التفريعات المهمة. إيش التفريعات هذه؟ صاحب المذهب لا يذكر جميع التفريعات، هو يبين لك مثلا بالنسبة للمياه أن أقسام المياه 1، 2، 3 فقط، هذا الذي تجد عندك مثلا في متن أبي شجاع. لكن القسم الأول هذا تنبني عليه من المسائل أو تدخل فيه من المسائل كذا، وينبني عليه من التفريعات كذا، فهذا نذكر منه التفريعات المهمة، لأن التفريعات في كتب المذهب في الحقيقة من بلايا كتب المذهب حقيقة، من بلايا الكتب المذهبية ومن سلبياتها الإغراق في التفريعات. والتفريعات للأسف إذا انبنت على أصل غير صحيح فحدث عن التناقض ولا حرج. يعني حتى عندما تدرس إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يجعلنا من الفقهاء في دينه، إذا من الله تعالى عليك بالتخصص ونظرت في المطولات، ولكن ينبغي أن تكون سلفيا، لأنه طبعا يعني الذي يدخل في المطولات وهو غير سلفي، لكن عندما تكون سلفيا يقف شعرك من هول ما في كتب المذاهب من التناقضات والاختلافات والتفريعات الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا كله بناء على التأصيل الفاسد، يعني عندما يكون أصل المسألة في الأصل غير صحيح لابد أن تكون التفريعات إيه؟ غير صحيح. نعم، فنحن إنما نعنى بذكر التفريعات المهمة التي تحتاج إليها في حياتك العملية بشكل متكرر أو بشكل ضار. هذا بالنسبة لشرح المسائل. من الناحية المذهبية نبين إن شاء الله تعالى درجة اختيار الماتن في المذهب، لأن المذهب نفسه فيه اختلاف، كل مذهب هكذا، مش الشافعي فقط، كل مذهب هكذا، كل مذهب فيه اختلافات، يختلف أئمة المذهب فيما بينهم، وهذا يكون في التفريعات بصورة أكثر وأظهر. فهذه الاختلافات منها ما يكون راجحا في المذهب ومنها ما يكون مرجوحا. فإذا تعرضنا لشيء من ذلك عند الماتن الذي ندرس كلامه فإننا نبين ذلك، نبين أن قوله هذا هل هو راجح في المذهب أو مرجوح. ثم الترجيح بالدليل، ثم الترجيح يعني بعدما نبين المذهب نقول المذهب في هذه المسألة كذا وكذا وكذا. فإن كان المذهب راجحا من حيث الدليل فالحمد لله، وإن كان الدليل في خلافه فإننا نبين ذلك. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني يكون عندنا إن شاء الله تعالى أولا كتاب التنبيه، التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. ثم بعده منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله. وطريقة في المستوى الثاني تتمثل فيما يلي. أولا، وهذا سيكون إن شاء الله تعالى في مقدمة المستوى، يعني في مجلس كمثل مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى، يكون هناك تعريف بالمصطلحات المذهبية، لأننا في هذا المستوى سنترقى قليلا، سيكون هناك تعرف على أشياء جديدة في اصطلاحات في المذهب، في حاجة اسمها المذهب والقول والوجه والطريق، ما معنى هذه الأشياء؟ هذا نعرفه في المستوى الثاني إن شاء الله تعالى. التعريف بالمصطلحات المذهبية وطرق نقل المذهب، لأن المذهب له طرق في نقله، كيف نقل، كيف نقل عن إمامه، هناك طرق في هذا، هذا يبين إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الخلاف المذهبي، هذا أثناء الشرح، أثناء الشرح نذكر الخلاف المذهبي. ثم يكون الترجيح على مقتضى المذهب، ثم يكون الترجيح على مقتضى المذهب أولا، يعني إن كان هناك خلاف في المذهب نقول الراجح من الخلاف في المذهب هو كذا، تمام. ثم بعد ذلك الترجيح بالدليل، الترجيح بالدليل. طبعا في المستوى الأول والثاني عندما نرجح بالدليل، عندما يكون الدليل على خلاف المذهب، لأن المذهب لابد له من دليل، ما فيش مذهب مبني على غير دليل، لابد يكون له دليل. ففي المستوى الأول والثاني نجيب عن دليل المذهب ولكن باختصار، يعني نقول والله دليل المذهب توجيهه كذا، يحمل على كذا فقط من غير توسع. وأما المستوى الثالث فندرس فيه إن شاء الله تعالى كتابا واحدا، لأنه كما ذكرت في المستوى الثالث سيكون هناك فقه مقارن، فطبعا الفقه المقارن ما يحتمل يكون فيه دراسة لأكثر من كتاب، الوقت حتى نفسه لن يسمح بذلك. فسندرس إن شاء الله تعالى كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. وهذا الكتاب هو الذي شرحه الإمام النووي في الموسوعة العظيمة التي يقال لها المجموع، سماها بالمجموع، مجموع شرح المهذب. ومعلوم أنه مات ولم يكمله رحمه الله، ولو أكمله لكان من أعظم الدواوين الفقهية في الإسلام، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فندرس إن شاء الله تعالى المتن نفسه أو الكتاب نفسه الذي هو المهذب. والطريقة في هذا المستوى الثالث تتمثل فيما يلي: أولا مقدمة طبعا كمجلسنا هذا، وقد تتعدد لأنها ستكون مقدمة طويلة إن شاء الله. ذكر تاريخ المذهب وتطوره، ذكر تاريخ المذهب وتطوره. ثم التوسع في بيان المصطلحات والطرق، لأنه كان في المستوى الثاني في ذكر المصطلحات والطرق ولكن بشكل ميسر، أما في هذا المستوى إن شاء الله تعالى فيكون هناك توسع، توسع في بيان المصطلحات والطرق. ثم التعريف بأئمة المذهب، لأنه في هذه المرحلة سيكون هناك ارتقاء في الخلاف المذهبي، يعني سنذكر إن أئمة المذهب اختلفوا في هذه المسألة على وجهين مثلا. الوجه الأول قال به فلان وفلان وفلان، طيب مين من هؤلاء؟ نتعرف عليهم إن شاء الله تعالى في المستوى الثالث. التعريف بأئمة المذهب وذكر أصوله باختصار، لأن المذهب له أصول من ناحية الاستدلال، وكل مذهب وله أصوله، لكن ذكر الأصول هنا في هذا المستوى يكون على سبيل الاختصار، لأن التوسع في أصول الفقه، التوسع يكون في أصول الفقه. ثم بعد ذلك نذكر الخلاف المذهبي والترجيح على مقتضى المذهب، هذا كله بتوسع في هذه المرحلة. ثم عرض مذاهب العلماء، هذا الفقه المقارن الآن، عرض مذاهب العلماء وطرف من أدلتهم باختصار، وطرف من أدلة كل مذهب أو كل قول باختصار، لأنه طبعا الأدلة كثيرة، وهناك من المسائل ما يفرض بالتصنيف، يعني في مسألة واحدة من مسائل الفقه قد تفرض بالتصنيف ويختلف فيها العلماء، وكل واحد يذكر بالأدلة 15 وأكثر. يعني أذكر لكم مثالا واحدا فقط حتى تتصوروا المسألة، البسملة آية من الفاتحة ولا ليست آية؟ أفرضوها بالتصنيف، أفرضوها بالتصنيف. ولو رجعت فقط إلى تخريج الأحاديث فقط في هذه المسألة، الأحاديث التي وردت والتخريج والذكر الصحيح والضعيف، فالله المستعان. فالمقصود في هذه المرحلة ذكر مذاهب العلماء وطرف من أدلته، ثم الترجيح بالدليل مع المناقشة. الترجيح بالدليل هنا مع المناقشة، لأنك ستتعرف على مذاهب، وكل مذهب له دليل، فكيف يرد على الدليل الفلاني والدليل الفلاني والمذهب الفلاني والمذهب الفلاني؟ تكون هنا مناقشة، وهذه طبيعة الفقه المقارن، أنك تتعرف على المذاهب والأدلة وتناقش هذه الأدلة، ثم تخرج بالراجح في نهاية الأمر. هذه طريقة إن شاء الله تعالى التي سنسير عليها بإذن الله عز وجل، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق، ونسأله أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسيت أن أذكر معذرة، طبعا بالنسبة كل كتاب كما تعلمون يكون فيه إن شاء الله تعالى إسناد، كل كتاب ندرسه إن شاء الله تعالى يكون فيه إسناد، وكل كتاب نبين فيه شرطه الخاص. فبالنسبة للكتب الفقهية عموما، لئلا أكرر الكلام، بالنسبة للكتب الفقهية عموما الشرط فيها ما يلي: طبعا غلبة الحضور والقراءة هذا أمر ثابت في جميع الكتب، غلبة الحضور مع القراءة في المجلس، تناول في القراءة في المجلس. الذي لا يشق، الذي يشق عليه القراءة في المجلس لعله مثلا يعني يستحي أو يعني ما يستطيع شيء من هذا، سيكلف بالقراءة كاملا، يعني التناول في المجلس هذا يوفر عليه قراءة الكتاب كاملا. لكن الذي ما يريد أن يقرأ في المجلس ويقول طيب يعني أنا ما أستطيع وكذا، نقول طيب تقرأ وحدك الكتاب كاملا. لكن كيف تكون القراءة؟ طبعا قراءة المتن ستكون كبيرة جدا، فإن شاء الله تعالى بعد كل كتاب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، فبعد كل كتاب ننتهي منه إن شاء الله تعالى، يأتي الراغب في الإسناد ويقرأ، يقرأ الكتاب، ثم يمتحن فيه في كل كتاب ننتهي منه إن شاء الله تعالى، نسأل فيه أسئلة يسيرة في مسائل هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للكتب الفقهية بشكل عام. طيب، دهمنا الوقت وأنا اعتذرت لكم في البداية، هذه مقدمة لابد منها، بارك الله فيكم، حتى يكون سيرنا إن شاء الله تعالى سيرا منضبطا من الناحية الفقهية. طبعا إن شاء الله تعالى النزهة سنشرع فيها مباشرة، ما في مقدمات بإذن الله، فسيكون هذا من المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. والآن نقرأ طرفا من الموطأ ونتكلم على الطريقة المتبعة في القراءة إن شاء الله.